ما يحصلون عليه الجنة جعل الله وإياكم منهم. نعم.
فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من الآيات التي تدل على الأسماء والصفات لله تعالى في كتابه، يعني ذكر ما أخبر الله به عن نفسه، يعني بعض ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات، وذكر بعض ما نفاه الله عن نفسه، ثم الآن يذكر أمثلة مما ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام عن نفسه عن الله تعالى. حقيقة السنة جماعة أليس قلنا بأنهم يؤمنون يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إذن ذكر بعض الآيات التي تدل على ذلك، ثم أراد أن يذكر بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض ذلك. نعم.
فالسنة تفسر القرآن وتبينه. نعم. وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم.
يعني ذكرنا كأن المؤلف يقول ذكرنا لكم الآيات التي تدل على صفات الله وأسمائه، كذلك نذكر لكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي تدل على هذه الأسماء والصفات أو صفات لم تذكر في الحديث. قد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يذكر في القرآن الكريم، له وحي، قد يأتي بالصفة لم تكن موجودة أو باسم لم يكن موجود في القرآن الكريم، مثل ذلك اسم الطيب، اسم الطيب والمسعر، هذه ثبتت في الأحاديث ولم تأتي في القرآن. نعم.
مثل قوله
والستير، إن الله حي وستير. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم،
يذكر العلم الستار يحتاج دليل، أما الستير ثبت في الحديث. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
دل على أن نزول الله تعالى من صفاته، ينزل على الوجه اللائق به، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النزول معلوم والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عن كيفية النزول كذلك بدعة كما تقدم. ونزوله سبحانه وتعالى ينزل فيقول من يدعوني فأستجب له حين يبقى ثلث الليل الآخر، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا يدل على الفضل العظيم، وأن الله يقول ذلك حتى يبقى الفجر، وفيه الحث للمؤمن أن يغتنم هذا الوقت العظيم في الدعاء والذكر والتسبيح، لعل الله عز وجل أن ينزل عليه رحمته وأن تصيبه نفحة من نفحات الله تعالى في هذا الوقت المبارك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله
يعني على إثبات الفرح لله تعالى لكن على وجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه.
لا، رجلان، رجل كافرا ورجل مسلم، هذا المسلم يقاتل في سبيل الله في الجهاد، والله عز وجل يضحك من قتالهما سبحانه وتعالى، ضحكه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن هذا الضحك له سبب، أن هذا المسلم يقاتل الكافر والكافر يقتله وكلاهما يدخل الجنة، ثم يسلم الكافر بعد ما يقتل المسلم، ثم يقاتل في سبيل الله فيقتل، كلاهما يدخل الجنة. هذا أمر عظيم ضحك الله منه، الضحك الذي يليق بجلاله على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كضحك خلقه. نعم.
وقوله، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين.
يعني يدل على أن العجب من صفات الله تعالى، على الوجه اللائق بالله تعالى. عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو أشد اليأس وقرب غيره تغييره من حال إلى حال. إذا كانوا يعني أصابهم الجد وأصابهم القحط قد قنطوا من ذلك، يعني عندهم شدة اليأس، والله عز وجل يعزم من ذلك. وقرب غيره أي تغييره من حال إلى حال، لأنه يأتي بالمطر ويأتي بالفرج سبحانه وتعالى بعد الكرب والعسر بعد العسر وهكذا. نعم.
وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب.
سبحانه.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه.
هذا في إثبات القدم لله تعالى على وجه اللائق به سبحانه، وهذا يدل على أن الله عز وجل أكرم الأكرمين، وقد وعد الله الجنة بملئها والنار كذلك، ولكن الجنة يدخلها أهلها ويبقى فيها فضله، والنار يدخلها أهلها ويبقى فيها فضله، يبقى فيها فراغ. فرحمة الله تعالى وإحسانه وكرمه وجوده أنه يخلق خلقا جديدا لم يعبدوا الله تعالى ويدخلهم الجنة حتى تمتلئ. هذا من كرمه وجوده وإحسانه، ومن رحمته سبحانه وتعالى وعدله سبحانه وتعالى وعدم ظلمه أنه لا يخلق خلقا يدخلهم النار بدون معصية، فيضع رب العزة رجله فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي حسبي كفاني. هذا يدل على إثبات القدم لله تعالى على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله يقول الله تعالى يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد.
الله أكبر. هذا يدل على أن الأمر عظيم، أن الله عز وجل ينادي آدم عليه الصلاة والسلام ويأمره أن يخرج من ذريته بعثا إلى النار، فيقول يا رب من كم؟ قال من كل 1001 99 إلى النار وواحد إلى الجنة، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على أن الأمر عظيم، والحديث سيق للدلالة على المناداة لله، وأن النداء يثبت لله تعالى على وجه اللائق به سبحانه. نعم.
وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض
على كلام الله تعالى في السنة، قد تقدم في القرآن، وأراد المؤلف أن يذكر الكلام الذي يدل على كلام الله تعالى اللائق بجلاله الذي ورد في السنة. نعم.
وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. أنت رب الطيبين.
حوبنا يعني ذنوبنا، الذنوب الحوب، نسأل الله العافية. نعم.
أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح.
يدل على أن إثبات العلو لله تعالى كما قال آمنت من في السماء، جاء في بدليل أن يدل على أن الله في السماء أي في العلو أو على السماء كما تقدمناه.
وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
هذا يدل على أن من يثبت العلو لله تعالى ويقول بأن الله في العلو فهو مؤمن، مؤمن لأنه أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام مع القيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله. نعم.
وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر.
هذا يدل على الإحاطة المكانية والزمنية جاءت في القرآن ثم جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها صلوات الله وسلامه عليه. من يقول لي أن يقال هذا الحديث هذا دعاء ذكر يقال في أي موطن من مواطن الذكر الذي يقول لي يرفع يده وهذا يستحق الدعاء بالتوفيق والسداد والخير. الذي يقول لي يرفع هذا الدعاء متى يقال في أي موطن من أوطان الأذكار وفقك الله نعم عند النوم من أذكار النوم نعم نعم.
وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه.
يدل على قرب الله تعالى من عباده هو قريب سبحانه وتعالى في علوه قريب في علوه سبحانه وتعالى علي في دنوه فهو قريب من عباده. وقوله اربعوا على أنفسكم أي هونوا على أنفسكم ترحموا أنفسكم الذي تدعوه سبحانه وتعالى أقرب إليكم من لأحدكم من عنق راحلته. هذا يدل على قرب الله تعالى في علمه واطلاعه وإحاطته لا يغيب عنه شيء.
وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث.
يعني على كذلك على الدليل على رؤية الله تعالى من السنة جاءت الآيات كما تقدم على إثبات رؤية الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وجاء المؤلف بالأحاديث التي تدل على ذلك وبين بأن من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم من محافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس إلى صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر ففعل. قل لا تضامون في رؤيته وفي بعض الروايات لا تضامون المعنى على لا تضامون ألا يصيب أحدكم أو بعض أحدكم الضيب يعني في النظر إلى وجه الله الكريم وتضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى يرى الله تعالى وإنما كل يراه في مكانه لمن وفقه الله تعالى بالرؤية لوجه الله الكريم ينظره مكانه لا يحتاج إلى زحام ولا يحتاج إلى يعني مشقة. نعم
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه
لا يزال يتكلم المؤلف عن الركن الأول ما أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى. العقيدة هذه تدور كلها عقيدة وسطية على إثبات وعلى التفصيل في الإيمان بالله تعالى. نعم.
من أنه سبحانه فوق سماواته على
عرشه. لعل نكتفي بهذا إن شاء الله نبدأ بعد صلاة المغرب إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. لا بأس إن شاء الله إذا كان في بعض الأسئلة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون قوله ويتبعون أحسنه وأن يجعل هذا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم صل على محمد. نعم.
يقول السائل: ليس بعد الكفر ذنب، هل يدل على أن الكافر لا يحاسب إلا على كفره دون الأعمال التي عملها؟
المقصود بهذا والله أعلم أن الذنوب التي يعملها الإنسان هي دون الكفر، كل شيء دون الكفر لا يعني يعتبر، وإنما يعتبر الكفر لأنه أعظم الذنوب. فكونه يترك الصلاة مثلا وتأتي إليه وصل، لا، عليك أن تدعوه إلى لا إله إلا الله، إلى الدخول في الإسلام أولا، لأن الكفر هو أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. ولا يدل ذلك على أنه لا يعاقب على شرائع الإسلام، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الآيات ما يدل على ذلك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فالذي يكذب بيوم الدين كافر، فهم دلوا بينوا بأنهم لم يكونوا مصلين. فالصواب أن الكافر يحاسب على شرائع الإسلام الفرعية وعلى أصوله، نعم، لكنه لا تقبل منه لو صلى، لا يقبل منه العمل لو صلى، لو حج، لو زكى، لو تصدق، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل منه حتى يسلم. نعم.
يقول السائل: ما هي أقسام العلوم؟
العلوم ذكر ابن القيم رحمه الله بل شيخ الإسلام ابن تيمية أقسام العلوم: العلم بالله تعالى، والعلم بما أمر الله به سبحانه وتعالى، فهي قصص وأحكام وتوحيد. نعم، والله أعلم. نعم.
ما الفرق بين
العلوم النافعة؟ العلوم النافعة، أما العلوم الدنيوية أقسامها كثيرة. نعم.
ما الفرق بين اسميه عز وجل التاليين: الرزاق والرازق؟
الرازق ثبت في الحديث، والرزاق في القرآن الكريم فيه المبالغة، الفرق بينهما الله أعلم. نعم.
أيهما أفضل، الأنبياء والصالحين أم الملائكة؟
الأنبياء أفضل من الملائكة، لأنهم عملوا، آمنوا وعملوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة، لكن الملائكة كذلك لا يدل على انتقاصهم، فهم لهم الفضل، ومدحهم الله تعالى وأثنى عليهم، وأنهم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. لكن المؤمن إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وجاهد نفسه لله رب الأرض والسماوات يكون أفضل. نعم.
يقول السائل: هل تعد
لهذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جبرائيل عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
هل تعد
من جميع المخلوقات، بل أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل تعد الجماعات الموجودة في الساحة حاليا من الفرق 73 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجو التوضيح.
عليك أن تقيس التعريف وتنظر إلى التعريف، أسأل الله أن يجعلني وإياك منهم وجميع المؤمنين. يا رسول الله، حينما عد 72 فرقة، 73 فرقة، يا رسول الله، حينما قال كلها في النار لا واحدة، فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فينظر إلى ما يكون يقارب يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، هم على الحق، والذين يخالفون ذلك هم على الباطل. نعم.
ما هو أفضل شروح العقيدة الواسطية؟
فيما أعلم الهراس، وكذلك كتاب شرح العقيدة الوسطية للعلامة بن عثيمين رحمة الله عليه، لها شروح كثيرة، لكن هذه المشهورة شرح الهراس، شرحه شرحا مختصرا مفيدا نافعا، وكذلك ابن عثيمين رحمة الله عليه شرحه شرحا موسعا يستفيد طالب العلم، وهناك تعليقات لأهل العلم، تعليقات اللطيفة في المباحث المنيفة للعلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه، علق فيها باختصار مفيد تعليقات المانع كذلك. نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان فهل يفنى العرش؟
الله أعلم. نعم. الله سبحانه وتعالى مستغني عن العرش، مستغني عن جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، والعرش من مخلوقات الله تعالى، لكن الكلام في الأمور الغيبية يحتاج إلى دليل. نعم.
قوله عز وجل: عيني جاءت على صيغة الإفراد.
نعم.
سؤال غير كامل.
نعم. نعم. غيره لله عينان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد المغرب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجعل هذا الجلوس في طاعته، وجعلهم ما يقرب إليه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله تعالى أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه مستوى على عرشه علي على خلقه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه في العلو كما دلت عليه الآيات الكثيرة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العلو لا ينافي القرب، فإنه سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. ومن أقرب الأمثلة على ذلك من المخلوقات التي هي مشاهدة القمر، فالقمر يشاهد في السماء، يشاهده المسافر والمقيم وغيرهم، وهو قريب منهم يرونه، وهذا مخلوق من مخلوقات الله تعالى. فالخالق أولى سبحانه وتعالى بأن يكون مستوين على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك قريب منا، وهو مع ذلك معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته وقدرته، وهو مع ذلك معنا إن اتقينا الله وإن كنا من المحسنين بتوفيقه وإحسانه ونصرته وهدايته سبحانه وتعالى. هذا واضح في الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أي السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
وكذلك كما تقدم هذه الظنون ظنون كاذبة، وهي من الظن السيء بالله تعالى، أن يظن الإنسان أن الله تعالى أن السماء تقله أو تظله، يعني تكون السماء فوقه أو تكون تحمله، وهو غني عن مخلوقاته وغني عن العرش كذلك سبحانه وتعالى. وإنما إذا جاء في بعض الآيات أأمنتم من في السماء كما تقدم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أين الله للجارية فقال في السماء، المعنى في ذلك في العلو، في العلو، أو المعنى في ذلك أن من بمعنى على، كما قال الله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، فهذا يدل على في جذوع النخل الفاء بمعنى على، ومن هنا بمعنى على كذلك. فالخلاصة أن الله تعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وغني عن جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم.
فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله
الإنسان لو كان ولله المثل الأعلى، وهذا من باب ضرب الأمثال، مثل يعني الذي هو الأولى، وضرب المثل القياس للأولى. لو كان الإنسان على سطح من السطوح العالية وابنه يبكي في الأرض ويقول يا بني لا تخاف أنا معك، أنا أراك، لماذا تخاف وأنا معك، أنا أراك، وهذا بشر يكلم بشر. فالله تعالى أولى سبحانه وتعالى أن يكون مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو قريب من خلقه بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى وإحاطته وقدرته وتوفيقه للمؤمنين ونصرته. فلا شك أن هذا واضح في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
عندك أصما ولا أصما؟ بالتنوين ولا بدون تنوين؟
بالتنوين، بدون تنوين.
بدون تنوين، نعم. نعم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
سبحانه وتعالى علي في دنوه، إذا كان قريبا منك فهو علي سبحانه وتعالى، وإذا كان في العلو كذلك فهو قريب، علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء، وهو الذي إذا أراد شيئا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهو الخالق، ومع ذلك هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، محيط بخلقه كما سمعتم في الأثر الذي في ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آخر كتاب التوحيد، لو أن السماوات ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم، تعمل المخلوقات كلها ما تساوي خردلة في يد الرحمن في كفه سبحانه وتعالى على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، دل ذلك على أنه قريب سبحانه وتعالى وهو بكل شيء محيط. نعم.
فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس
القرآن الكريم سبحانه وتعالى هو كلام الله تعالى المنزل. بعض الناس المبتدعة يقولون هو حكاية أو هو عبارة أو كلام نفسي، هذا كلام باطل. كلام الله تعالى هو منزل غير مخلوق، تكلم الله به سبحانه وتعالى بلفظ وصوت، وهو سبحانه وتعالى تكلم الوجه اللائق به سبحانه وتعالى حروف ومعانيه من الله تعالى، ولا يخرجه أن يكون كلام الله تعالى أن يكون مكتوبا، فما يكون مكتوبا في السطور هو كلام الله تعالى، ولا يخرج عن كلام الله تعالى كل إنسان يقرأ القرآن فإن الكلام يبدأ أو يرد إلى قائله، فلو قرأ الإنسان قصيدة من باب المثال ثم قيل لمن هذه القصيدة سيقول لفلان أو لمن هذا الكلام يقول لفلان، فالكلام ينسب إلى من تكلم به أولا، فهو المتكلم بالقرآن الكريم وهو من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا القرآن العظيم منه بدأ وإليه يعود، قيل منه بدأ تكلم به وإليه يعود، أن يرفع من المصاحف في آخر الزمان وينزع من الصدور والسطور، فيصبح الناس في يوم من الأيام في آخر الزمان وإذا المحفوظ في الصدور قد ذهب والمكتوب في السطور قد ذهب، تكون الأوراق صفرا أو بيضا، نسأل الله لنا ولكم العافية، منه بدأ وإليه يعود. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فصل. وقد دخل أيضا في
واضح واضح والحمد لله أن القرآن هو كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، ولا يجوز للمسلم أن يفكر بشيء غير ذلك كما عملت يعني الخوارج كما عملت المعتزلة وغيرهم، وإنما يعتقد اعتقادا جازما أن الله تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه سبحانه وتعالى، تكلم الله به وسمعه جبريل وألقاه إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس
بكسر العين عيانا. نعم.
عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فصل.
عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، يرونه سبحانه في عرصات القيامة. بين الله تعالى أن الكفار والمجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيدل على أنهم قد حجبوا، ويدل بالمفهوم أن المؤمنين لم يحجبوا وإنما ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويرونه كذلك في الجنة كما جاء ذلك في القرآن الكريم وجاء ذلك في أحاديث كثيرة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أعظم نعيم الجنة أعظم نعيم على الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به.
هذا من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتبه ومن الإيمان برسله. من الإيمان بالله لأن الله أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن الإيمان بالرسل أن يصدقوا أنهم نقلوا ذلك وأخبروا به عن الله تعالى، وبالكتب لأن الله أنزله بالكتب. هذا من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، يعني وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. نعم.
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في الكتاب.
من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر لأن الله أخبر به سبحانه وتعالى، الله عز وجل أخبر باليوم الآخر، فيجب الإيمان باليوم الآخر لأنه كذلك من الإيمان بالله لأن الله أخبر به، ويجب على المسلم أن يصدق الله تعالى بكل ما أخبر به، ويجب كذلك أن يؤمن باليوم الآخر على حسب التفصيل الذي فصله الله تعالى وفصله رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحصل للإنسان في الأمور التي لا يراها الناس عند الاحتضار، هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا احتمل الرجال الجنازة احتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة تقول: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. هذا من الإيمان بما يحصل بعد الموت، وأن الإنسان إذا مات يتكلم، تكلم الجنازة تسمعها، يسمعه كل شيء إلى الإنسان، ولو سمعها الإنسان وصعق، على ثبت في البخاري وفي غيره. فذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر سؤال منكر ونكير عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه الأصول الثلاثة يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي فتنة القبر. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله كثيرا من عذاب القبر وفتنة القبر عليه الصلاة والسلام، كثيرا في تشهده وفي يعني مواضع كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر الإنسان إذا صلى أن يقول أربعا: إذا صلى أحدكم، إذا شهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع: قل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يقولها في كل صلاة. بعض أهل العلم يرى بأنها واجبة، هذه الكلمات الأربع. كان طاووس رحمه الله تعالى يأمر ولده إذا ترك بعض ولده إذا ترك هذه الكلمات أن يعيد الصلاة، والأقرب الصواب أنها سنة لكنها مؤكدة، ينبغي الإنسان أن يتركها. يستعيذ بالله قبل أن يسلم في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فلا شك أن فتنة القبر فتنة عظيمة، وقد بين الله تعالى أنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء حديث طويل أن المؤمن إذا دخل في الرحلة الطويلة وإذا وصل إلى قبره يأتيه ملكان شديد الانتهار فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينتهر مرة أخرى: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ثم يأتيه رجل طيب الوجه جميل الوجه طيب الريح، فيقول: من أنت وجهك الذي يجيب بالخير أو يأتي بالخير؟ قال: أبشر، أبشر بالذي يسرك، فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله بطيئا إلى معصية الله، أنا عملك الصالح جليسك. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعد لهذا العدة وينتبه لهذا الأمر. أسأل الله التوفيق لي ولكم والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأما الفاجر أو المنافق أو الكافر فإنه يأتيه ملكان شديد الانتهار فيسألنا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلا يهتدي، فيقال: يذكر محمد عليه الصلاة والسلام قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني متبع ولكنه لا يعمل. نسأل الله العفو والعافية. هذه فتنة القبر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها فتنة عظيمة. ولا شك أن هذا الموقف يحتاج إلى تأمل، وأن الإنسان لا بد أن يمر عليه، فعليه أن يتأهب من الآن. وعذاب القبر ونعيمه حق، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك، يؤمن أن نعيم القبر حق للمؤمنين. وجاء في الآيات ما يدل على ذلك، وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان على فرس أو بغلة له عليه الصلاة والسلام، فاضطربت به وكاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام، فنظروا إلى ستة أقبر في المدينة، فقيل سأل عنها فقالوا في قبرة الشرك، فقال: إن أصحاب هذه القبور يعذبون، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال قبل ذلك: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. كرر ذلك عليه الصلاة والسلام. فعذاب القبر حق ونعيمه حق كذلك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، هذا غير نسمة الشهيد. أما الشهيد نسمته في أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرجع الله إلى إجسادها. هذا يدل على عظم الأمر، وأن الناس الآن في البرزخ بين الدنيا والآخرة، ليسوا يعني في الآخرة حقيقة ولا في الدنيا حقيقة، وإنما في البرزخ وهو يتبع الآخرة، لأنها من وقت ما يموت الإنسان وهو قد قامت قيامته. فلا شك أن الإنسان عليه أن يعتقد نعيم القبر وأنه حق، وأن الإنسان في حفرة من حفر النار إذا كان من المجرمين، أو في روضة من رياض الجنة إذا كان من المؤمنين. فيجب على الإنسان أن يعد لهذا العدة وأن يذكر إذا دخل في ذيك الحفرة هذيك الحفرة في هذاك اللحد لا ينفع إلا عمله الصالح. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق.
وأراد الله سبحانه وتعالى في نهاية الدنيا قامت القيامة الكبرى، تقوم القيامة الكبرى، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فيموت جميع من خلق الله تعالى إلا من شاء، ثم بعد ذلك يكون بين النفختين 40، قيل 40 سنة قال أبو هريرة أبيته، قيل 40 شهرا قال أبيته، قيل 40 يوما قال أبيته، يعني ما عندي خبر في هذا 40. ثم ينزل مطرا من السماء كالطل في تنبت أجساد العباد في قبورهم، ثم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة أخرى تخرج أرواح العباد وتدخل كل روح في جسدها في قبرها، ويخرج الناس من قبورهم أولهم خروجا من قبره محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يخرج ينفض التراب عن رأسه كما ثبت ذلك في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يخرج من القبر وهو حياة يعيش في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية، لكنها من أعظم الحياة ومن أعظم النعيم. ولا شك أن الإنسان إذا عاش في البرزخ كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وذكر غيره من العلم أن الحياة البرزخية أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، فما أخبر الله به أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قلنا به، وما لم يخبر نسكت. هذا ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن علاقة الروح بالجسد على ثلاثة أنواع: في الدنيا تكون الروح والجسد يكون العذاب على الجسد والروح تبع، يعني يحصل للروح شيء من الألم لكن أصل العذاب أو النعيم على الجسد، وفي القبر بالعكس يكون النعيم أو العذاب على الروح والجسد تبع لذلك، يصيب الجسد من النعيم ويصيبه من العذاب إذا كان من العذاب، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما في الآخرة فيكون النعيم وكذلك العذاب على الروح والجسد على حد سواء كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وأرواح المؤمنين في الجنة تسرح في الجنة كما سمعتم نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، لكن لها علاقة بأجسادها في قبورها، سواء إذا سلم عليهم المسلم على رأي من يقول بأنهم يردون السلام، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير في تفسيره، والشنقيطي كذلك رجحه وانتصره، وابن القيم كذلك في كتاب الروح يقولون ذكروا آثارا أن الميت إذا سلم عليه رد الله عليه روح حتى يرد عليك السلام. هذا يدل على أن الإنسان لا شك أنه ينعم تنعم روحه في جنات النعيم، ويصيب الجسد ولو كان ترابا ولو كان لا يرى، وتذكر إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. حتى الإنسان لو مات وأكلته السباع أو التهمته أكلته أكله الحوت في البحار أو أكله وتمزق أو أحرق أو أحرق أو غير ذلك، لا بد من النعيم الذي أراده الله تعالى في البرزخ
وكذلك العذاب لمن أراد الله تعالى عذابه ولمن مات على الكفر أو على المعاصي إذا لم يتوب الله تعالى عليه. لا شك أن هذا ينبغي المسلم أن يعلم ذلك، وأن المؤمن لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، كما ثبت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من عبد له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من الكرامة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فيا عبد الله، وصيتي لنفسي ووصيتي لأخي أن تذكر هذه الحرفة المظلمة إلا من نورها الله عليه في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ماتت امرأة أو رجل كان يقوم بالمسجد، فلم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ودهن أو دهنت، قيل امرأة وقيل رجل، فسأل عنها أو عنه فقالوا ماتت، فقال دلوني على قبرها أو على قبره، فذهب إلى القبر عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلاة الجنازة وقال: إن أصحاب هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها بالصلاة عليهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الإنسان في ظلمة إلا من نور الله قبره بالنور التام وبالعمل الصالح وبطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ويفسح له في قبره مد البصر، كما في حديث البراء أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، هذا من نعم الله تعالى على عباده. وأما الكافر المجرم فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. ثم يخرج الناس من قبورهم حينما تدخل الأرواح بأجسادها حفاة عراة غرلة، حفاة غير منتعلين، عراة لا ثياب لهم، غرلة غير مختونين، يخرجون كأمثال الجراد المنتشر مهطعين إلى الداء، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم أمامهم عرصات القيامة، يقفون في عرصات القيامة، وكذلك هناك الموازين وهناك الصحف وهناك الحوض المورود، فالميزان إذا ثقل بالحسنات وخفت السيئات فاز، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تتضاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، وغير ذلك من الأمور التي أخبر الله بها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك في الموقف العظيم يعرض الناس وتدنو الشمس من رؤوس العباد مقدار الميل، قيل مقدار ميل ميل الأرض، وقيل ميل المكحلة، الله على كل شيء قدير. فيعرق الناس كلهم في عرقه، فمنهم من يعرق إلى كعبه، ومنهم من يعرق إلى ركبته، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يعرق، ومنهم من يلجمه العرق عجامة، العرق عجامة في يوم عظيم تدنو الشمس من رؤوس العباد. ولكن الله عز وجل يظل من يشاء في من عباده المؤمنين في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم السبعة الذين ذكرهم الله تعالى، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أنظر معسرا فإنه كذلك يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وهم كثير في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يوم عظيم. والحوض المورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، ومنبره على وهو في الأرض، يصب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر، عرضه شهر وطوله شهر، كيزانه عدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، لونه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسقيني وإياكم من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض يأتي بعض الناس إلى هذا الحوض ليشرب، فتذوده الملائكة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقال فيقول عليه الصلاة والسلام لا في هذا لا في سحقا لمن غير بعدي وبدل، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيتبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فعليك يا عبد الله أن تعلم هذه المواقف، كذلك الشفاعة ستأتي، وأن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته.
ما عندهم شيء، نسأل الله لنا لكم العافية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإنما يوقفهم الله تعالى يقررهم بذنوبهم، يرون بأن ليس لهم حسنة، يقررهم بذنوبهم، ما عندهم أعمال فوزا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة،
يعني عرضه شهر مسيرة شهر، مسيرة شهر عرضه طوله، عرضه وطوله سواء. نعم.
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
وأول على أن الأمر عظيم، أمر عظيم عظيم جدا جدا. الصراط منصوب على متن جهنم، جهنم أسفل الصراط بمثابة الجسر، بمثابة الكبرى على ما يقولون الآن، جسر منصوب على متن جهنم، من عبر نجا ومن سقط في جهنم وقع. ولهذا الأمر شريف، أحد من السيف وأدق من الشعر، تصور أحد أدق من الشعر وأحد من السيف، يمشي الناس عليه وفي ظلمة لا نور إلا نور الإيمان. ولهذا ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن الناس يمرون على الصراط على حسب أعمالهم في الدنيا، على الدنيا على حسب نورهم في الدنيا، فمنهم من يمر كالبرق، هذا في الحديث، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومن يمر كجاود الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطف الكلاليب التي أمرت بخطف من أمرت أن تخطف. وهؤلاء الذين يمرون يمرون بنور في ظلمة، لا شمس لا قمر، في ظلمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر ابن القيم رحمة الله عليه في اجتماع الجيوش الإسلامية أن من الناس من يكون له نور كالجبل، نور كالجبل يمضي به، هذا يكون سريعا، ومنهم من يكون له نور كالنخلة، ومنهم من يكون له نور كالرجل القائم، ومنهم من يكون له نور كالقنديل أو كما ذكر، ومنهم من يكون له نور على رأس إبهامه يطفى تارة ويضيء تارة، ومنهم من يسقط إياه على حسب النور، على حسب النور الذي أعطاه الله إياه في الدنيا من العمل الصالح والقيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله. فإذا كان سريعا في طاعة الله تعالى في الدنيا بعيدا عن محارم الله كان سريعا على الصراط، وإذا كان بطيئا كان بطيئا على حسب عمله، ولكنه لا ينجو ويتجاوز الصراط إلا المؤمنون على حسب أعمالهم. ثم هناك القنطرة بعد الصراط يوقف عليها المؤمنون بعد أن ينجو، فيغتص لبعضهم من بعض، أشياء في النفوس تهذب وتطهر بينهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم.
أول من يفتح باب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة أمته عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. الشفاعة الثانية فيشفع في أهل
الجنة، يأتيهم كرب عظيم كما سمعتم، والعرق والشدة العظيمة مر عليهم وقت طويل وهم في هذا الانتظار الشديد. ولهذا في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة إلا صفح له صفائح من نار يقوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. 50,000 سنة، هذا صريح من الحديث. في الآية منهم من فسرها بتفسير آخر، لكن الحديث يعني واضح صريح بأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذا يدل على عظم الأمر، وأن الناس يصيبهم العرق ويصيبهم يعني ما يصيبهم، فيذهبون يسألون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعلهم أن يشفعوا لهم ليقضى بين العباد حتى يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام، ويأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلى أن ينتهوا من أولي العزم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وكل منهم يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، ويذكر ذنبا إلا عيسى بن مريم فلم يذكر شيئا، حتى يأتي الناس إلى محمد، حينما يقول عيسى عليه الصلاة: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لها، ويسجد عليه الصلاة والسلام ويلهم محامد وثناء يثني به على الله تعالى، حتى يقول الله، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال له: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، خاصة. ومن الشفاعات الخاصة شفاعة في عمه أبي طالب، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في عمه أبي طالب. الكفار لا تشفع فيهم شفاعة الشافعي إلا أبا طالب، فإنها تنفعه في التخفيف لا في النجاح، وإنما يخفف عنه فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني في درجة أدنى أهل النار عذابا، لأنه ثبت في الحديث الآخر أن أهون أهل النار عذابا من يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما يغلي المرجل، أي كما يغلي القدر على النار بالماء، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذه شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الشفاعة في دخول الجنة خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ثلاث شفاعات. أما أنواع الشفاعة الأخرى فيشترك معه الأنبياء والأولياء والأفراط والعلماء والصالحون وغيرهم، يشفعون في من دخل النار أن يخرج منها. وله عليه الصلاة والسلام في النار 4 شفاعات، يشفع عليه الصلاة والسلام في من دخلها في من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان أن يخرج منها، ثم في من كان في قلبه مثقال خردلة من مثقال ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم من كان في قلبه ثم من قال لا إله إلا الله. يخرجهم عليه الصلاة والسلام بشفاعة أصحاب المعاصي والذنوب الذين ماتوا على الإسلام، ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن عندهم كبائر وعندهم ذنوب أدخلتهم ولم يتوبوا إلى الله تعالى، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن منعه. هذه من الشفاعات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم الماثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما خلق علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألف لام ميم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى
لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر، من القدر، وهذه الدرجة من القدر يكذب به
من القدر. نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. فصل. ومن أصول أهل
من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر. القدر مأخوذ من التقدير، وهو تقدير الله تعالى لكل شيء في الأزل المبني على علمه سبحانه وتعالى، لأنه علم ما العباد عاملون، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان كما تقدم. فهو سبحانه وتعالى قدر عن علم سبحانه وتعالى، علم قبل بدون تحديد للأولية في الأزل. أما الكتابة فلها تحديد، فإن الله بكل شيء عليم. ولا شك أن القدر يقوم على أربع درجات، بل على أربع مراتب، ذكر المؤلف درجتين، جعل كل درجتين مرتبتين. فالمرتبة الأولى العلم الأزلي، إن الله بكل شيء عليم، أن ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالعلم الأزلي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، في الأزل يعلم العباد ويعلم أعمال العباد، يعلم الفجار ويعلم المؤمنين، يعلم عدد أهل النار وعدد أهل الجنة، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. كتب ذلك، الكتابة لها بداية كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الله السماوات والأرض، أو خلق الله، قال خلق الله السماء، خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقال له اكتب، قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، جرى القلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذه الدرجة الثانية، أن الإيمان بكتابة الله تعالى، والكتابة مبنية على علمه الأزلي سبحانه، لا يظلم أحدا من خلقه، يعلم بأن فلان يخلقه سبحانه ويعمل كذا ويعمل كذا، ثم يلتزم بطاعة الله تعالى ويبتعد عن محارمه ويقوم بجميع ما يحبه ويرضاه، ثم يستقيم على ذلك ويموت على ذلك، فيكتب ذلك كله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية، إن الله بكل شيء عليم. الدرجة الكتابة، كتب كل شيء. والكتابة هي كما ذكر العلم الأقلام، لا يحصي عددها إلا الله، لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. والكتابة المقادير تكون على درجات، التقدير الأول المكتوب في اللوح المحفوظ، هذا هو الأصل لجميع التقديرات. والتقدير الأول العمري الذي أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. والتقدير الثالث هو الذي يكتب حينما يصير عمر الإنسان 120 يوما، يأتي إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشكر أو سعيد. والتقدير الرابع تقدير السنوي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير الخامس في كل يوم، كل يوم هو في شأن، قال ابن عباس يرفع أقواما ويضر آخرين. والتقدير الخامس مبني أو تفصيل من التقدير الرابع، والرابع تفصيل من التقدير الثالث، والثالث تفصيل من التقدير الثاني،
والثاني تفصيل من التقدير الأول في اللوح المحفوظ، كلها محفوظة عند الله تعالى سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدرجة الثانية التي تشتمل على شيئين: المشيئة، مشيئة الله تعالى النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة هنا بمعنى الإرادة الكونية، وكذلك الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد سبحانه وتعالى. فلا شك أنه يجب على العبد أن يؤمن بهذه المراتب الأربع على حسب ما بيّنه المؤلف رحمة الله تعالى على الإيمان.
فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل النخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. فصل. ومن أصول أهل السنة
والجماعة أنهم لا يكفرون أحد من أهل القبلة بكل ذنب، وإنما يكفرون من كفره الله تعالى أو كفره رسوله عليه الصلاة والسلام. قضية التكفير هي مذهب الخوارج بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة ويخرجون عن الحكام، لأنهم يرون بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فأهل السنة والجماعة الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا عند أهل السنة والجماعة، فهم يرون بأن العاصي السارق الزاني المسلم آخر الربا يرون بأنه ليس بكافر لكنه عاصي فسق فاسق خارج عن طاعة فهو ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ضعيف الإيمان. هذا عند أهل السنة والجماعة، مؤمن ضعيف الإيمان. أما الخوارج فيقولون في تعريف الإيمان: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يزيد في الطاعة ولا ينقص بالعصيان، بل إذا ذهب كله ذهب بعضه ذهب كله. الإيمان شيء واحد، إذا ذهب شيء منه ذهب كله. فهم يكفرون بالمعاصي، يكفرون بكبائر الذنوب، هذا شيء وقع فيه كثير من الناس التكفير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كما قال أو ترجع إليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج في مذهبهم يكفرون بالكبيرة، فإذا كفروا بالكبيرة أخرجوه من الإسلام، يقولون كافر خارج من دين الإسلام، ويستحلون دمه وماله، بل يستحلون من المسلمين أصحاب الكبائر أكثر مما يستحلون من الكفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، بين أنه يأتي في آخر الزمان مشؤون تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن يخرجون من الإسلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، رواه مسلم وغيره. هذا القتل يكون لولي الأمر لا لنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عنه قال بينا بأنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقولون من خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه كل الألفاظ جاءت في مسلم. الخلاصة أن الأمر الذي وقعوا فيه هو اشتباه النصوص عليهم فيكفرون بالكبيرة فوقعوا ما وقعوا فيه. جاء طائفة أخرى يقال لها المعتزلة، فقالوا صاروا من الخوارج، يكفرون بالكبيرة، يقولون بأن الإنسان إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإسلام، لكنه لم يدخل إلى الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، في منزلة بين المنزلتين، ولم يستحلوا دماء المسلمين ولا أموالهم، لكنه وافق الخوارج في أنه صاحب الكبير يكون خالدا مخلدا في النار. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. أما أهل السنة والجماعة فسمعتم مذهبهم أنهم لا يكفرون أحدا بكل ذنب، وإنما يكفرون من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما الذي يعمل الذنوب والمعاصي فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ضعيف الإيمان. يأتي التفصيل إن شاء الله. نعم.
فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق.
من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهم لهم واعتقادهم بأنهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ولا شك أن المسلم يحب من يحب الله تعالى ويثني على من يثني عليه الله تعالى. أما الروافض الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون لهم حقهم ويغلون في علي رضي الله عنه، بل يكفرون الصحابة ويكفرون من قاتل عليا ومعاوية، يكفرون كذلك معاوية، فلا شك أن هؤلاء قوم ضلال. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. جاء قوم آخرون قال لهم حينما رأوا الخوارج رأوا الروافض قد سبوا الصحابة رضي الله عنهم ورأوا ما حصل منهم، فقالوا: نحن نسب أهل البيت، فسموا النواصب، فنصبوا العداوة لأهل البيت، يريدون أن يجازوا الروافض وقد أساءوا. أما أهل السنة والجماعة هم يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون بأنهم خير الأمم ويعلمون بأنهم اختارهم الله تعالى لحفاة نبيه ويعلمون بأن الإنسان لو أنفق كالجبال العظيمة أو كالدنيا كلها ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة من القتال أو من الحجازات، فإنه يسكت عنهم ويعتقد بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم مصيبون، كلهم على حق، كلهم لهم أجر، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لأن نيتهم ومقصدهم وجه الله تعالى، يريدون الله والدار الآخرة، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، فالخطأ مغفور والذنب إن وقع من بعضهم فهو مغفور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، وكانوا ما يقارب أكثر من 1400 كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لأهل بدر، وما أدراك أن الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الخلاصة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجب حبهم ويجب يعني ترتيبهم كما رتبهم أهل السنة والجماعة، أفضلهم بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم علي، ثم عثمان. أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر.
هؤلاء أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعملون هذه الأعمال. نعم.
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي.
يعني استقر الأمر في الأخير والإجماع على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، فكان الترتيب كالآتي في الأفضلية: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
يعني الروافض أو يقال الشيعة الذين يفضلون علي رضي الله عنه عن عثمان فقط، يقولون علي رضي الله عنه أفضل من عثمان فقط، ويعملون بعمل أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة، هؤلاء يقال لهم ضلال في الغالب، يعني بدعة، لكنها بدعة ليست بمكفرة، وإنما هي خلاف الحق وخلاف ما أجمع عليه العلماء في آخر الأمر، ولكنهم هؤلاء لا يقال لهم غلاة، وإنما الغلاة الذين يؤلفون علي رضي الله عنه ويسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون في أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
دعوة الخلافة، لو جاء الأمر إلى الخلافة دون الأفضلية، لو قال الخليفة عثمان علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من عثمان، حينئذ هذا يكون أضل من حمار أهله. أما كونه يقول عثمان علي أفضل من عثمان من الأفضلية فهذا خلاف الصواب، لكنه لا يكون من الكفار. نعم.
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدركم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوك حتى يحبكم الله حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه من صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إن كان قد صدر من أحدهم منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هما حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيه مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم.